بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 ليلة 19 من شهر صفر لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل الصلاة في المسجد الحرام. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، هذه الترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله لفضل الصلاة في المسجد الحرام، أورد تحتها حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في هذا المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ومقصود النسائي ما جاء في آخره من قوله: إلا مسجد الكعبة. والحديث يدل على فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام، على ما فهمه النسائي وغيره من أن الاستثناء في قوله إلا مسجد الكعبة، أي فإنه أفضل، فإن الصلاة فيه أفضل من المسجد النبوي، أو الصلاة فيه أفضل من هذا المسجد. وهذا هو الذي فهمه جمهور العلماء واستدلوا به على تفضيل مكة على المدينة، وكذلك تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على تفضيل الصلاة على الصلاة في المسجد الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن مالك رحمه الله أنه يرى أن مكة أفضل من المدينة، وأن الحديث لا يدل على تفضيل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدل على تفضيل الصلاة في مسجد الحرام على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فهمه أو قيل عنه أنه قال: إن إلا, 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 إلا مسجد الكعبة، يعني فإنه ليس أفضل منه 1000 صلاة، وإنما هو أفضل منه بأقل من الألف. يعني وهذا على القول بتفضيل الصلاة في المسجد النبوي على تفضيل الصلاة على الصلاة في المسجد الحرام، يعني معناها أن الاستثناء إلا مسجد الكعبة فإنه لا يفضله بألف كغيره من المساجد، وإنما يفضله بدون الألف. ولكن الذي فهمه النسائي وأورد الحديث للاستدلال على فضله، وكذلك أيضا فهمه جمهور العلماء على أن المقصود من ذلك هو تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وأن الاستثناء الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام جاء تفسيره وبيانه بأن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، وعلى هذا فتكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد اللي هي غير المسجد النبوي 100 ألف، لأن 100 في 1000 فتكون 100 ألف. وعلى هذا يكون القول بأن الاستثناء يراد به تفضيل المسجد الحرام على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه الحديث الآخر بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة يعني أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في المسجد الحرام عن غيره من المساجد بمئة ألف وفي هذا المسجد بألف. فالجمهور كما ذكرت على أن مقصود المراد الحديث، وعلى أن معنى الحديث هو تفضيل صلاة المسجد الحرام على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن البيان جاء في بعض الأحاديث الأخرى وأنها أفضل أنه أفضل منه بمئة صلاة، بمئة صلاة فيكون أفضل من المساجد الأخرى غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ألف. ومما يدل على تفضيل مكة على المدينة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها ونظر إليها وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت لما خرجت، يعني أنه إنما خرج بإيذاء الكفار له، وأن سببه يعني إيذاء الكفار له، وأنه خرج يعني منها مهاجرا إلى المدينة لأنه أخرج ولأن الكفار آذوه، ولا يعني أن المدينة أفضل من مكة، فإن التفضيل إنما هو إنما المعول عليه ما جاءت به السنن ما جاءت به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث واضحا في أن مكة أحب بلاد الله إلى الله، وكذلك أيضا تفضيل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف على غيره من المساجد، وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه بألف، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بألف ضعف، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. وهذا الحديث كذلك عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث جاء بلفظ من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مقصود به استفهام، يعني من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفهم ويعني تبين الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وقد جاء في بعض وقد جاء هذا الحديث في بعض الكتب الأخرى مثل مسند الإمام أحمد أن ميمونة قالته تخاطب امرأة كانت أرادت أنها نذرت حصل لها مرض أن شفاها الله عز وجل أن تذهب إلى مسجد الأقصى وتصلي فيه، فقالت لها صلي في هذا المسجد، صلي في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فيكون يعني على هذا احتمال أن يكون يعني فيه شيء من التصحيف أو التحريف أي اللفظ، وأن الحديث أصله يعني أن ميمونة قالت للامرأة صلي، ويحتمل أن يكون على ما جاء هنا من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استفهام، وتبين أو تريد أن تبين الفضل لمن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث إلا مسجد الكعبة، وجاء في بعض الأحاديث إلا المسجد الحرام بلفظ المسجد الحرام. ومسجد الكعبة هو مسجد المحيط بالكعبة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك المسجد الحرام مطلقا، والمسجد الحرام اختلف العلماء في المراد به، هل يراد به المسجد المحيط بالكعبة أو يراد به مكة كلها وأنها يقال لها مسجد الحرام، وأن التضعيف يكون لمن صلى في أي مكان منها لأن مكة كلها يقال لها مسجد الحرام. وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، وقال بعضهم بأن المراد مسجد الحرام هو المسجد المحيط بالكعبة، وإطلاق المسجد الحرام على مكة كلها جاء في القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لأن المسجد الحرام ليس المراد به المسجد المحيط بالكعبة، وإنما يراد به مكة كلها. الكفار لا يجوز أن يدخلوا مكة، لا يجوز أن يدخلوا مكة. والله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو إنما أسري به من بيت من بيوت مكة، أسري به من بيت من بيوت مكة، وأطلق على مكة كلها أنها المسجد الحرام. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقولون إن قوله إلا المسجد الحرام يعني يراد به مكة كلها، وأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه جاء تقييده، وعلى هذا فلا يتعدى إلى المدينة وعلى غير مسجده صلى الله عليه وسلم، بل يكون التضعيف خاصا في مسجده صلى الله عليه وسلم. وأما المساجد الأخرى والأماكن الأخرى التي هي خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون داخلة ضمن مسجده عليه الصلاة والسلام. والتضعيف الذي ورد في الحديث إنما هو لمسجده خاصة، ولكن ليس المراد بالمسجد هو المسجد الذي كان في زمنه فقط، وأن الزيادات التي زيدت عليه بعد ذلك لا يكون لها هذا الفضل. نعم، قال هذا بعض أهل العلم أن التضعيف خاص في المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادات التي زيدت عليه تختلف أو يختلف حكمها عن ما كان في زمنه، لكن القول الواضح الجلي أن الزيادات لها حكم المزيد، وأن الإضافات التي تضاف إلى المسجد مهما وسع المسجد ومهما زيد في مساحته سواء كان مغطى أو مكشوفا ما دام أن الجدران والأبواب تحيط به فإن ذلك يشمله التضعيف، وأن الصلاة في الجميع بألف صلاة. والدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما زاد المسجد من جهة الأمام من الجهة القبلية. ومن المعلوم أن ومعلوم أن عمر وعثمان خليفتان راشدان، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والصحابة أقروهما على ذلك ولم ينكروا عليهما، ولم يصلي في الزيادة، والصفوف الأولى التي هي خير الصفوف في الزيادة، والصحابة أقروهم على ذلك. فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان عمر وعثمان يزيدان المسجد من جهة الأمام ويحرمان الإمام والصفوف الأول من ألف صلاة، الصفوف الأول من ألف صلاة، ويكون التضعيف إنما هو للصف العاشر أو ما وراء ذلك، يعني في ما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن لما زاداه من جهة الأمام والصحابة متوافرون ولم ينكروا ذلك، والإمام يصلي في الزيادة والصفوف الأول التي خير الصفوف أمام المسجد الأول في الزيادة، دل هذا على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع ومهما أضيف إليه من التوسعات ما دام أن الجدران والأبواب تحيط به سواء كان مغطى أو مكشوفا فإن كل ذلك يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجميع بألف صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة،
أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه النسائي، وهو واسمه من الأسماء المفردة التي لم يشاركه أحد في هذه التسمية، لم يشاركه أحد فيها، يعني في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة هو، يعني ليس له مشارك في ذلك أو ليس له من يكون كذلك من هو مثله في هذه التسمية، فيقال له إنها من الأسماء المفردة يعني التي ما كثرت التسمية بها أو ما تعددت التسمية بها أو تنوعت أو حصل تسمي بها كثيرا بل مما سمي به قليلا، فيقال لمثل هذا النوع الأسماء المفردة يعني التي هي قليلة الاستعمال أو نادرة الاستعمال، وهو ثقة يعني إمام خرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث.
نعم
عن الليث، والليث هو ابن سعد المصري الفقيه المحدث، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة إمام مشهور بالحديث والفقه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
عن نافع وهو مولى بن عمر، عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد،
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو صدوق،
صدوق نعم،
خرج له البخاري في المفرد،
لا خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه،
خرج له وهو صدوق خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي، خرج له من اصحاب الكتب الستة اربعة وهم من عدا البخاري والترمذي، مسلم من اصحاب من اصحاب الصحيح او من صاحبي الصحيح، وابو داود والنسائي وابن ماجه، وقد وفي هذه النسخة أنه يروي عن ميمونة، وفي بعض النسخ أنه يروي عن ابن عباس، وهو يروي عن عم أبيه عبد الله بن عباس، لأنه إبراهيم ابن عبد الله بن معبد ابن عباس، فعبد الله بن عباس هو عم أبيه، عم أبيه لأنه عم عبد الله ابن معبد، لأن معبد هو أخو عبد الله بن عباس، وهو إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب، فهو يروي عن عم أبيه عبد الله بن عباس، وفي بعض النسخ عن ابن عباس، في بعض النسخ عن ابن عباس، وعلى هذا فيكون ابن عباس يروي عن خالته ميمونة أم المؤمنين في الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. وذكر أن إبراهيم بن معبد إبراهيم بن عبد الله بن معبد أنه روى عن ميمونة مباشرة وبدون واسطة، وعلى هذا فيكون يعني ما جاء في هذه النسخة أنه من قبيل المتصل، وإذا كان وما جاء في بعض النسخ أنه عن ابن عباس فيكون بينه وبينها واسطة. وميمونة بنت الحارث الهلالية هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال الصلاة في الكعبة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الصلاة في الكعبة، الصلاة في الكعبة في داخل الكعبة، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة يعني حاجب الكعبة، فأغلقوا عليهم الباب، ولما فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج قال ابن عمر كنت أول من ولج أو في أول من ولج، يعني أول من دخل بعد يعني دخل البيت أي الكعبة بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج منها، فسألت بلالا يعني وكان بلالا هو الذي كان معه في الكعبة، ومن المعلوم أن الذين معه هم الذين يعرفون ماذا فعله وهل صلى أو لم يصلي، فكان أن سأل عن الصلاة هل صلى فيه، يعني بادر بن عمر وسأل بلالا هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمنيين، قال نعم بين العمودين اليمنيين. فالصلاة في الكعبة يعني الدليل عليها هو هذا الحديث الذي يقول فيه بلال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها أي في الكعبة بين العمودين اليمنيين بين العمودين. والصلاة إنما هي نافلة, الصلاة نافلة, وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تنفل بها. وأما بالنسبة للفرض فلن يأتي عنه أنه صلى فيها, والعلماء اختلفوا في الفرض هل صلى في الكعبة في داخلها أو لا صلى. فمنهم من قال إنها لا تصلى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها وإنما صلى نافلة فقط. ومنهم من قال يصلى فيها لأن ما جاء في الفرض في النفل فيسري على الفرض ويصلى تصلى الفرض كما صليت النفل, كما يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم النفل فإنه يصلى الفرض والنفل, يصلى النفل والفرض. والنفل الحديث الذي ساقه المصنف هو دال عليه, وأما بالنسبة للفرض فلم يأتي شيء يدل عليه. فالأولى من الأقوال هو عدم الصلاة في الكعبة يعني في الفريضة. ومن المعلوم أن الحجر هو من الكعبة, الحجر هو من الكعبة, وكان على قواعد إبراهيم, ولكن قريش لما قصرت لهم النفقة أخرجوا مكان الحجر منها, فكان هو جزء من الكعبة, ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر. ومن طاف من داخل الحجر ما طاف بالبيت لأن الحجر هو من البيت, ولابد أن يكون الطواف في أرضه كلها ولا يطوف في جزء من البيت, لأن من طاف بالكعبة وحدها لم يطوف بالبيت كله, وإنما طاف من طاف بالكعبة الموجودة التي هي على هذا البناء من زمن قريش لا يصح طوافه, لأن الطواف يجب أن يكون في الكعبة التي هي على قواعد إبراهيم وعلى بناء إبراهيم, والحجر هو منها, وإنما أخرجته قريش لما قصرت بهم النفقة اختصروا وبنوا وصار ذلك الحجر الذي وضع عليه جدار يحده هو من الكعبة. فالطواف يجب أن يكون من ورائه ولا يجوز أن يكون من داخله, ومن طاف من داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح لأنه يعتبر ما طاف بالبيت. ومن صلى في الحجر كأنه صلى في البيت, من صلى في الحجر في حجر إسماعيل فكأنه الذي يسمى حجر إسماعيل فكأنه صلى في الكعبة لأنه من الكعبة, هو من الكعبة لأنه ما بني ولا أدخل فيها, ما بني معها ولا أدخل فيها لما بنت قريش ثم بقي البناء على ما كان عليه. و
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم, فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج, فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين.
ثم أيضا يستدل بالحديث على يدل الحديث على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص الشديد والتتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وأغلق عليه الباب الذين ما كانوا معه حرصوا على أن يعرفوا ماذا فعل في داخلها, هل صلى أو ما صلى. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني سأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدلنا على حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة السنن وعلى معرفة الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنهم تحملوا السنن أخذوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذها بعضهم عن بعض وأدوها وبلغوها لغيرهم كما تحملوها وكما تلقوها، فكان لهم يعني هذا الفضل العظيم الذي هو كونهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل حق وهدى وصل إلى الناس إنما جاء عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن ما حصل من ابن عمر من مبادرته إلى سؤال بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة يعني دال على ما ذكرت. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا عن الليث، وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا أيضا
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، مشهور بالنسبة إلى جده شهاب، كما أنه مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة ابن كلاب، فيقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وقصي بن كلاب أخوه زهرة بن كلاب، فهو ينسب إلى الزهري ينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري، مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب فيقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب، وجده شهاب هو جد جده لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، هو جد جده وهو مشهور بهذين النسبتين إلى هذين الجدين، الجد الأبعد الأعلى زهرة بن كلاب يقال له بالنسبة إليه الزهري، ويقال ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، وهو إمام جليل من الفقهاء ومن المحدثين ومن أوعية العلم، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته بأن يجمع السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيره كان قد اشتغل بجمعها بجهود خاصة، إلا أنه كلف من الخليفة ومن الإمام في وقته عمر بن عبد العزيز بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أول من قام بجمعه بتكليف من الدولة، أما جمعه وكتابته فقد كانت موجودة في الصحابة وموجودة في غير الصحابة، ولكن كونه يتم عن طريق تكليف من الدولة إنما كان في على يد عمر، إنما كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وبتكليف منه للزهري رحمة الله تعالى عليه. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، حديث ابن شهاب الزهري خرجه أصحاب الكتب الستة
عن سالم
هو سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله وأبيه وعن الصحابة أجمعين، ورحم الله سالما وسائر علماء المسلمين. وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وأما الستة الباقون الذين هم لا خلاف في عدهم فهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد المسيب. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال، إما قيل سالم الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبادلة في الأربعة المشهورين بهذا اللقب أربعة، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لأنهم من صغار الصحابة وعاشوا واستفاد الناس منهم، والذين يسمون عبد الله كثير، ومن أشهر من يسمى عبد الله عبد الله بن مسعود، وليس من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة، لأنه توفي سنة 32 من الهجرة بخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما هؤلاء فقد عاشوا وطالت وكانوا من صغار الصحابة وعمروا وأدركهم الكثير من التابعين ورأوا عنهم، ولهذا اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة وهو أيضا أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة، وهي باب
فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه.
فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما ثبت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد جاء وقد عقد النسائي هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس أو لم
نعم بنى نعم نعم لما بنى بيت المقدس
سأل الله عز وجل خصالا خلالا ثلاثا، سأل الله عز وجل أن
حكما يصادف حكمه
يعني
نعم
فأوتيه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وحين فرغ من بناء المسجد سأل الله عز وجل أن من أتاه لا ينهزه إلا الصلاة، أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته من خطيئته أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. النسائي رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الأخيرة التي فيه, وهي أن من أن سليمان سأل هذه المسألة, أن من أتى هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه, يعني لا يخرجه ولا يحركه ولا يجعله يتجه إلى هذا المسجد إلا لهذا الغرض والصلاة فيه, أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقد جاء والحديث رواه ابن ماجة, وفيه وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أوتي الخصلتان الأوليان وأرجو أن يكون أوتي الثالثة, وأرجو أن يكون أوتي الثالثة. والنسائي رحمه الله أورده للاستدلال به على فضل المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه من أجل الجملة الأخيرة التي فيه. وقد عرفنا في الحديث من قريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر أي مسجد وضع أول, فقال مسجد الحرام, إلى ثم أي, قال مسجد الأقصى, قال كم كان بينهما, قال 40 سنة. وقد عرفنا في عند ذكر ذلك الحديث أن بعض العلماء استشكل كون إبراهيم هو باني المسجد الحرام وباني الكعبة, وكون سليمان هو باني المسجد الأقصى, وأن بينهما 40 سنة. ومن المعلوم أن المدة التي بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة, وأن أنه أجيب بأجوبة من أفضلها أن تجديد أن بناء إبراهيم وبناء سليمان للمسجدين إنه هو تجديد وليس البناء لأول مرة, بل كان بناؤهما قبل ذلك, وإبراهيم إنما هو مجدد للبناء, وسليمان إنما هو مجدد لبناء المسجد الأقصى. وسليمان والحديث فيه أن سليمان سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه, يعني حكما يوافق حكمه, أنه إذا اجتهد في مسألة المسائل يوافق اجتهاده حكم الله عز وجل, وقد أوتي ذلك. ومما يعني يدخل أو من أفراد أو من الأفراد الدالة على هذا المعنى العام ما جاء في سورة الأنبياء, وداود وسليمان يحكمان في الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين, ففهمناها سليمان, قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما, يعني كلا من داود وسليمان. ففيه يعني تفهيمه للحكم وإصابته يعني في اجتهاده, وهو من أفراد ما يدل عليه هذا الحديث أنه سأل حكما يصادف حكمه, وسأل الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, وقد حصل ذلك, فإنه حصل له ملك ما يحصل لأحد من بعده ولا ينبغي لأحد من بعده. وقد جاء في القرآن وجاء في السنة النصوص الواضحة الجلية في تمكين الله عز وجل له, وتسخير الطير, وتسخير الجن والإنس, وتسخير الحيوانات يعني لتنفيذ ما يريده كما جاء ذلك مبينا في القرآن. ومن المعلوم أن قصة إحضار عرش بلقيس من اليمن, وكان ذلك في وقت يسير, وكما جاء مبينا في سورة النمل, ما حصل الذي حصل له ما حصل لأحد من بعده, حتى في هذا العصر الذي حصل فيه يعني هذه الحضارة المادية وحصل فيه ما حصل, ما الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام هو فوق هذه الأشياء التي حصلت في هذا الزمان. فأعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, حيث سخرت له الطير, سخرت له الريح, وسخرت له الجن والإنس, وكما جاء في القرآن الشياطين يعني منهم البناء ومنهم الغواص، منهم الذي يبني البنيان ومنهم الذي يغوص في البحار، كل ذلك تسخيرا لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والذي حصل في هذا الزمان دون ما حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا عمرو بن منصور،
يقولنا سيخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، وهو نسائي وهو من بلد النسائي.
حدثنا أبو مسهر،
حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر، عبد الأعلى ابن مسهر، يعني كنيته توافق اسم أبيه، أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، فكنيته توافق اسم أبيه. وهذا من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، لأن من لا يعرف أن كنيته توافق اسم أبيه وكان يعرفه مشهورا بنسبه، فإذا سمع عبد الأعلى بن مسهر وهذا مشهور عنده ثم قال ثم رأى مرة أخرى عبد الأعلى أبو مسهر يظن أن أبو تصحيف من ابن، وهو ليس بتصحيف بل هو صواب، لأنه هو أبو مسهر وهو ابن مسهر، فإذا قال أبو مسهر فهو صواب، وإذا قيل أبو مسهر فهو صواب. والذي لا يعرف أن الكنية توافقت من الأب يظن أن أبو تصحيفا عن ابن أو ابن تصحيفا عن أبو، لكن من يعرف أن الكنية توافقت من الأب إذا وجده عبد الأعلى ابن أبو مسهر أو عبد الأعلى ابن مسهر الكل صواب، لأنه هو أبو مسهر وهو ابن مسهر، لأن كنية توافقت من أبيه. وعبد الأعلى ابن مسهر هذا ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد بن
عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وذاك دمشقي أيضا الذي هو عبد الأعلى بن مسهر، عبد الأعلى بن مسهر هو أيضا دمشقي، وسعيد بن عبد العزيز،
نعم
سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي هو أيضا ثقة خرج حديثه البخاري
في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ربيعة بن يزيد،
عن ربيعة ابن يزيد وهو الدمشقي أيضا، وهو دمشقي وهو أيضا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني،
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله، عائد الله بن عبد الله، وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن كبار الصحابة، وقال عنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الذي جاء في الإسناد هو عالم الشام بعد أبي الدرداء، وعالم الشام بعد أبي الدرداء أبو إدريس الخولاني، ومشهور بكنيته واسمه عائد الله، عائد الله ابن عبد الله، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن الديلمي، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز، عبد الله ابن فيروز وهو ثقة،
نعم من كبار التابعين،
وهو ثقة من كبار التابعين، خرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو،
نعم
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة الصحابة الذين مر ذكرهم قريبا عند ذكر عبد الله بن عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك، وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى نسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: يا باب فضل الصلاة.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقد أورد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام،
من المساجد إلا المسجد الحرام،
من المساجد إلا المسجد الحرام. أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. يعني هذا اللفظ الذي يعني ساقاه يعني يشعر بأنه من كلام أبي هريرة، وأنه لفظ أبي هريرة، لأنه قال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفإنه آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد، يعني فهذا يشعر بأن اللفظ هو لفظ أبي هريرة وليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر أننا لم نشك عن أن 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 أبا هريرة يقول من حديث رسول الله، لكنهم ما ضبطوا النص، فمضت الأيام دون أن يستثبتوا من أبي هريرة وأن يسألوه حتى يصرح أو حتى يتثبتوا من كون أبي هريرة صرح بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا لا لم يصرح فيه أبو هريرة لأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، هذه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فلها حكم الرفع، وهم قال لم نشك أنه قال من حديث أبي هريرة، وأرادوا أن يستثبتوا ومضت الأيام دون أن يستثبتوا. فلما مات أبو هريرة تلاوموا فيما بينهم وأنهم كيف لم يستثبتوا من أبي هريرة، ثم يعني جالس عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض، ف يعني ذكروا ما حصل لهما من عدم استثباتهما ومن تفريطهما في عدم سؤال أبي هريرة للتثبت، فقال: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول أن يقول في حديثه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، لأن الآن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، ومسجدي آخر المساجد. ولفظ عبد الله بن قار لفظ أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر: فإن مسجده فإنه آخر الأنبياء ومسجد آخر المساجد، يعني معناه أن الكلام من كلام أبي هريرة، أنه من كلام أبي هريرة، لكن عبد الله بن قارض، عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض يقول: أشهد أنني سمعت أبو هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، ومسجدي آخر المساجد. يعني فالذي فات عبد الله أبا سلمة وفات أيضا عبد الله الأغر أدركاه بواسطة عبد الله بن قارض حيث روى لهما وحيث شهد بأنه سمع من أبي هريرة أنه يصرح بإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر الحديث بالضمائر حيث قال فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد ومسجدي آخر المساجد وإن مسجدي
وإنه آخر
المساجد يعني مسجده عليه الصلاة والسلام. والأحاديث جاءت في التنصيص على تفضيل الصلاة في مسجده وأن الصلاة فيه خير من الصلاة في الناس وفي المسجد الحرام في أحاديث أخرى يعني صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أبي هريرة هذا ثابت من جهة أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض سمع من أبي هريرة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإضافة الحديث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة إثبات فضل هذا المسجد وفضل الصلاة فيه وأن الصلاة الواحدة تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد. والإطلاق الذي فيه يشمل الفرض والنفل، فالفريضة 1000 فريضة والنافلة 1000 نافلة.
أخبرنا كثير بن عبيد
هو الحمصي؟
نعم أي نعم
الحمصي؟
نعم ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم هو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. كثير بن عبيد الحمصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له صاحب الصحيح ولا خرج له الترمذي.
حدثنا محمد بن حرب
وهو أيضا حمصي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي
وهو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة ثبت خرج له من عدد الماجه ولا عدد الترمذي خرج له جماعة إلا الترمذي، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. وهو ثقة ثبت هو من أشهر أصحاب الزهري
من كبار أصحاب الزهري. عن الزهري
وقد تقدم ذكره قريبا، ومحمد المسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب، يعني يأتي مرة منسوبا إلى جده زهرة كما هنا ويأتي منسوبا إلى جده شهاب كما مر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع كما مر قريبا في سالم بن عبد الله بن عمر، لأن ذكرنا أن السابع قيل هو سالم وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وأبي عبد الله الأغر
واسمه سلمان المدني، سلمان أبو عبد الله الأغر وهو ثقة خرج حديث الجماعة.
نعم
خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن قارض عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم ابن عبد الله بن قارض، يعني جاء يعني هكذا وهكذا، وقال ابن حجر وهم من ظن أنهما اثنين بل هو واحد، يقال فيه إبراهيم بن عبد الله بن قارض ويقال فيه عبد الله بن إبراهيم ابن قارض، وهو صدوق خرج له
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم وأبو داود والنسائي يعني لم يخرج له ابن ماجه.
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه.
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا الذين عرفوا بكثرة الحديث وأكثرهم، وهم الذين ذكرت أن السيوطي قال فيهم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال له سلمان
هذا السائل يسأل ويقول: ما معنى الحديث الصحيح من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟
الحديث
فكيف تكون الرؤيا له صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قيل في معناه أن هذا قاله لمن كان موجودا في زمانه ولم يكن رآه، فإنه من رآه في المنام فسيراه في اليقظة، يعني فيكون يطابق بين ما رآه في اليقظة وبين ما رآه في المنام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتشبه الشيطان به على هيئته التي هو عليها، لا يتمثل به الشيطان على هيئته، يعني من رآه على الهيئة التي هو عليها فإنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل في معناه أن من رآه أن هذا محمول على ما كان في زمانه، وقيل إنه محمول على أن من رآه في المنام يعني فسيراه في اليقظة يعني في الدار الآخرة، وأنه يعني يكون يعني هذا الذي رآه يعني في اليقظة يعني مطابقا لهذا الذي رآه في منامه. هذا هو المقصود منه كما قال العلماء، إما أن يكون يراد به الذين كانوا في زمانه وهؤلاء يرونه في الدنيا، يعني إذا رأوه بعد ذلك يراه في المنام وكان لم يلقه ثم يلقاه، أو يراه في المنام بعد وفاته ولكنه يراه يعني بعد البعث، ويعني يكون هذا الذي رآه يعني يكون مطابقا لذلك إذا كان الذي رآه مطابقا للهيئة التي هي معروفة عن أصحابه والتي ذكرها أصحابه. أما إذا رآه على هيئة غير الهيئة التي وصف أصحابه فهذا ليس رسول الله، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في شمائل الترمذي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال له رجل من التابعين: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له: صف لنا هذا الذي رأيت، صف لنا هذا الرجل الذي رأيت. فوصفه، فلما وصفه قال: لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا، يعني معناه أن هذا الذي رآه مطابق للذي يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن رآه في المنام يعني الهيئة التي رآه فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل به، لكن من رآه على هيئة أخرى ليست هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أصحابه، بأن رأى رجلا قزما صغير قزم، هذا ليس رسول الله، رسول متوسط. ومن رآه عملاقا يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا هو صلاة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رآه على غير هيئته، إذا رجل إذا رأى أحد ما عليه لحية أو ما عليه لحية، هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو رسول الله رسول صاحب لحية وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن من رآه على هيئته فقد رأى التي يعرفها أصحابه فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رآه على هيئة أخرى فليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يسأل، ومعنى سؤاله أن رجلا صلى في الحجر واتجه إلى جهة الشمال وظهره إلى الكعبة بحجة أن الحجر من البيت.
على كل ما كان ينبغي له هذا، ولو كان البيت يعني يستقبل البناء الموجود أو يستقبل الأكثر الموجود، وعلى كل الصلاة صحيحة ما دام يعني في داخل الكعبة، مثل ما لو صلى في الكعبة هو مستقبل الباب، لو صلى في داخل الكعبة هو مستقبل الباب يعني. لكن لا ينبغي للإنسان إذا صلى يستقبل الكعبة، يستقبل البنيان الموجود.